أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول أنواع الغش، ومر علينا في مسألة 29 خمسة أقسام وخمس أصناف للغش. طبعا أكو أصناف أخرى، بس هو تعرض إلى ذني، وأخرى احتمال يتعرض إلى أمور أخرى، أحكام الوضعية طبعا كحكم تكليفي هو حرام بجميع أقسامه. أما بعض الأقسام أصلا مو بس حرمة تكليفية، حرمة وضعية هماتي يترتب عليها الفساد، كما هو في القسم الرابع اللي هو قلنا أظهار الشيء على خلاف جنسه. يعني كواحد يبيع محبس على أنه فضة، هو مطلب الفضة، حديد مطلب الفضة، هذا أصلا مو بس حرام عليه وفاسد المعاملة، يعني ماكو نقل وانتقال للملكية. قال في مسألة 30: الغش وإن حرم حرمة تكليفية وإن كان حراما، لكن لا تفسد المعاملة به. حكم وضعي صحيح، أكو بيع، أكو نقل وانتقال، بس هو حرام عليه، مأثوم، ويترتب للآخر الخيار، خيار الغش، خيار التدليس، خيار المهم. لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع، بعد ما يطلع على الغش يثبت إلى الخيار، يا خيار، خيار الغبن، خيار العيب، خيار التدليس، الخيارات الخمسة اللي راح تمر عليكم 11 خيار، بعض الفقهاء يدمجوهن وهكذا. أي يثبت له، يقدر يفسخ ويقدر يأخذ قرش، وكلهم بحسبه، ويقدر يقر المعاملة، يقول ما يخالف أنا قابل به حتى لو مغشوش وهكذا. بس أكو معاملة لا تفسد من أساسها، اللي هو هذا إظهار الشيء على بغير جنسه اللي هو القسم الرابع. قال: إلا في إظهار الشيء على خلاف جنسه، كبيع المطلي بماء الذهب أو المطلي بالفضة أو الفضة على أنه منهما، على أنه هذا الحديد، هذا المحبس من الذهب، من الفضة، لكن حقيقته هو ليس من الذهب، ليس من الفضة، وإنما هو حديد ومطلي بماء الذهب، مطلي بماء الفضة وهكذا. فهي مو بس حرام، وإنما حرام وتفسد المعاملة. فإنه هسه راح يبطل الحكم الوضعي، فإنه يبطل فيه البيع. يعني حكم وضعي وحكم تكليفي، ويحرم الثمن على البائع. لماذا يحرم الثمن على البائع؟ لأنه ماكو نقل وانتقال، تعتبر أموال مغصوبة، ويده يد عادية على هذه الأموال، فاليد العادية يد ضامنة، يد ضمان، وعلى اليد ما ضمنت حتى تؤدي، أو ما أتلفت حتى تؤدي، أو ما تعدت عليه حتى تؤدي. المهم مضمون حديث مثل هذا موجود. قال: هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش، يعني بيع شخصي، أكو بيع شخصي وأكو بيع كلي. البيع يقسم قسمين، أما بيع شخصي أو بيع كلي. يمكن الكلي فاهمي، بس كلمة شخصي بعضكم ما فاهمي. البيع الشخصي يعني مشخص خارجي، أقول هذا الخاتم فضة، أبيع لك هذا الخاتم الفضة، هذا بيع شخصي يسمى. فإذا أبيع لك إياه شخصي، هاي المعاملة تصير باطلة. وإذا بعت لك إياه بيع كلي، أبيع لك خاتم فضة وقلت لي قبلت واستلمت الثمن وجبت لك واحد من الخواتم اللي عندي بعطيتك إياه، هذا بيع كلي، لأنه ما مشخص أنا إياه، واحد من الخواتم اللي عندي. واضح؟ فهذا الفرق بين البيع الشخصي، أقول هذا الخاتم، وبين البيع الكلي، أقول لك واحد من المحابس اللي عندي، حتى لو أنت تعرفهم كلهن، هن متشابهات كلهن، بس واحد من عندهن حديد مطلب الفضة، حديد مطلب الذهب إلى آخره. قال: هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغوش، يعني معاملة مشخصة. وأما إذا وقعت على الكلي في الذمة اللي بيناه هسه، وحصل الغش في مرحلة الوفاء، يعني أنا من بعت لبيع كلي ما شخصت له محبس مغشوش، وإنما شخصت له محبس فضة وانطيت المغشوش، من أديت مغشوش الوفاء، فللمغشوش يعني المشتري أن يطلب تبديله بفرد آخر لا أغش فيه، هم من حقه يقول لبدل لي إياه. جيد، مسألة 31، لا تصح الإجارة على، لا تصح الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجانا. الشارع المقدس بعض الأمور أمرنا أنه نؤدي مجانا، مجانا على نحو مرة الوجوب الكفائي، مرة الوجوب العيني، مرة من باب الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر إلى آخره. هذا لا يجوز، في بعض الموارد لا يجوز أخذ الأجرة عليه اللي نهانا عنه، وبعض الأمور رخصنا بها. فقال لا تصح الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجانا، واجبا كان أو مستحبا. المهم ورد نص من الشارع أنه ما يصير واحد يأخذ أجرة عليه، هاي بعد ما يصير، سواء كان واجبا أو مستحبا، عينا كان أو كفائيا، سواء كان عينيا يعني وجوب عيني، تعرفون الفرق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي، الوجوب العيني كل الأشخاص مكلفين به، الوجوب الكفائي كل الأشخاص مكلفين به بس إذا قام به شخص سقط عن البقية. مثال الوجوب العيني هو الصلاة، مثال الوجوب الكفائي هو الاجتهاد، هو رد السلام إلى آخره. عينيا كان أو كفائيا، عباديا كان أو توصليا. العبادي هذا المعروف اللي يشترط به قصد القربة، التوصلي لا، هو الذي يتوصل به، يعني مقدم مقدمة الواجب. توصليا تعليم الحكم الشرعي حتى هذا توصل لتنفيذ العمل. ومن هذا القبيل رح يمثلنا فعل الفرائض اليومية ونوافلها، ما يصير واحد يأخذ أجرة عليها، وصوم شهر رمضان، وحجة الإسلام عن نفسه. طبعا إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه، يقول أنا رح أصلي لنفسي اعطوني فلوس، ما يصير هذا. ومنه أيضا القضاء بين الناس، لا يصح أخذ الأجرة على القضاء بين الناس، لأن هذا تكليف المجتهد الحاكم الشرعي تكليفه. والأذان للصلاة وتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم على إشكال في الأمثلة الأربعة الأخيرة لا يترك معه الاحتياط. واحد، الأذان للصلاة، اثنين، تغسيل الأموات، ثلاثة، تكفينهم، أربعة، الصلاة عليهم، صلاة الجنازة، الذنهن الأربعة الأخيرة اللي قال عندي بهن إشكال لا يترك معه الاحتياط. ملي قال وأما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا، اللي الأمور اللي ما مشترطين أنه تكون مجانية، يصير مجانية ويصير بإجارة، والشارع همانها عن أخذ الأجرة عليها، فشنو المانع أن واحد يؤديها ويأخذ أجرة عليها؟ ما عدنا بها مانع. قال وأما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا فيجوز الاستئجار له، سواء كان مستحبا من نفسه كما لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها، إذا كانت ما تشرع فيه النيابة خصوصا عن الأموات مثلا، أم كان واجبا كما لو استأجر الطبيب ليصف الدواء للمريض، يصير واحد يعطي أجرة للطبيب. طبعا الحج ورد به خصوصية خاصة أيضا، العبادات لا يجوز الإجارة عليها، لكن الحج يختلف، الحج واحد ورد به نص يختلف عن بقية الأحكام، يجوز الإجارة عن الحي وعن الميت، بعض الموارد للحي يعني مع العجز ومع كذا، شروط عندنا تأتينا تأتيكم بالعبادات إن شاء الله، يجوز الإجارة بالنسبة للحج. أما واحد أأجر تعصل ليلي ما يصير، حتى لو أنا عاجز زي بيشلل تام ما يصير أأجر واحد يصلي عني أو يصوم عني أو كذا، ما زال أنا على قيد الحياة، بعد الممات يصير، أما أثناء الحياة لا يجوز إطلاقا، حتى لو شلل تام، موت سريري هم ما يصير، لحين ما يموت نهائي. عموم العبادات صوم صلاة إلى آخره كل العبادات. قال الأمثلة اللي جوزها، قال يجوز الإجارة عليها أن ينوب عنه في غيره من عبادات من الصلاة أو غيرها، إذا كانت ما تشرع فيه النيابة، وأصدق أمثلتها هو الصلاة عن الميت، أم كان واجبا كما لو استأجر الطبيب ليصف الدواء المريض أو يعالجه من مرضه ونحو ذلك، كل هذا يصير واحد يأخذ أجرة عليه. وكذا لو استأجر من يقوم بفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض العلوم الزراعة والصناعة والطب، كل هذا يجوز. كل هذا مثل واحد يعلمني على الصناعة على الزراعة على كذا، أي عمل سياقة يصير أخذ الأجرة، كلهم يجوز الإجارة عليها. قال ولو استأجره لتعليم الأحكام الشرعية فيما هو محل الابتلاء فالأحوط البطلان وحرمة الأجرة. قال وفي عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء، هل الحكم وهو يحرم وتحرم الأجرة على الأحوط وجوما بالنسبة للأحكام تشمل غير الأحكام الابتلائية؟ وفي عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء من الأحكام الشرعية إشكال، والأظهر الجواز والصحة. الجواز شنو؟ حرمة. الجواز شنو؟ حكم تكليفي، والصحة حكم وضعي. إذن يجوز، بس المسائل الابتلائية لا يجوز على الأحوط وجوبا. مسألة 32، يحرم النوح بالباطل. شنو معنى النوح بالباطل؟ راح يوضح لنا اياه. اي بما يكون كذبا، هاي اي يعني شارحه، اي يكون كذبا، ولا بأس بالنوح بالحق. يعني فد واحد يموت يصفه، يجنن القارئات الملايات، يقول ان كان هل قد عنده شجاعة، وهل قد عنده كرم وهو يخاف من خياله، وهل قد عنده كرم وهو ما يشتري قلاص مي النفس لا عطش، وهيجي كان شجاع وهيجي كان جميل هو قبيح، فهذا يسمونه نوحهم بالباطل، يعني كذب، يكذبون بكلامهم بأوصافهم، إيه، فهذا يسمونه نوح. أما إذا كان بالحق يصفون صفات فعلية إله، هو فعلا كان جميل ويقولون عليه جميل، فعلا كان شجاع ويقولون شجاع، فعلا كان كريم ويقولون عليه كان كريم، ما عدنا فيه إشكالات. إذا كان بالحق يجوز، أما إذا كان نوح بالباطل كذب ما يصير. الملايات دائما يستعملن هيك أوصاف، ينقلون أنه الملايات دائما من يجن بقرايات مع الميت يسوون كذا له من صفاته، وكل صفة ما عليه. إذن يحرم النوح بالباطل، أي بما يكون كذبا، ولا بأس بالنوح بالحق. هاي المسألة واضحة إن شاء الله. مسألة 33، يحرم هجاء المؤمن، طبعا قيد هنا بالمؤمن، يحرم هجاء المؤمن حصرا المؤمن، ما قال المسلم ولا عموم الناس. وهو تعريف الهجاء، شنو معنى الهجاء؟ وهو ذكر نواقصه ومثالبه شعرا كان أو نثرا. هجاء المؤمن، أذكر عيوبه ببيت شعر، أو أذكر عيوبه بكلام عام مو إلا شعر، هذا حرام. إيه المؤمن معناته الاثنى عشر، يحسنتم. قال ولا يستحسن هجاء مطلق الناس غير المؤمن، خول المؤمن حرام، تهينا من حكمه. زي غير المؤمن، مسلمين غير المسلمين، قال لا يستحسن هجاء مطلق الناس إلا إذا اقتضته المصلحة العامة. مصلحة عامة تقتضي أنه نهجي، يعني نبين بعض عيوبه لمصالح موجودة مترتبة، قد يجوز وقد يجب. ولا يستحسن هجاء مطلق الناس مسلمين وغير المسلمين إلا إذا اقتضته المصلحة العامة، وربما يصير واجبا هجاء غير المؤمن، يصير واجبا إذا تترتب عليه مصلحة حينئذ، كهجاء الفاسق المبتدع أصحاب البدع لئلا يؤخذ ببدعته. ذول مدعي المهدوية وما أكثرهم، ومدعي السفارة وما أكثرهم، ومدعي النبوة وهكذا. ذول مو يجوز، يجب أنه أن نهجوهم. لماذا؟ حتى لا تنتشر بدعهم مثل هذا الغرر عند المجتمع عند الناس الكثير الموجود، فهذا حرام. لابد انه احنا نذكر هذا الهجاء، يعني هذا الهجاء يجب ذكره. ذلي مسألة 34، يحرم الفحش من القول. الفحش من القول هسه راح يبين تعريفه، وهو ما يستقبح التصريح به، يعني ذكر العورات، هاي اللي احنا نسميها باللهجة العراقية. انا ما ادرس، بعض الاخوات من عمان من المملكة ايضا موجودين، احنا عندنا نسميها الفشاير، يفشر، اي يعني ذكر التصريح باسماء العورات، اللي هو هذا يسموه الفحش من القول. يحرم الفحش من القول، ذكر العورات باسمائها للرجل للمرأة، كل هذا لا يجوز. يحرم الفحش من القول، وهو تعريف الفحش من القول، وهو ما يستقبح التصريح به اللي هو العورات، أما مع كل أحد أو مع غير الزوجة، يعني حرام مع كل الناس أو لا مع كل الناس عدا الزوجة، الزوجة بها استثناء. فيحرم الأول مطلقا اللي هو مع عامة الناس، ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها. أما ذكر العورات بين الزوج والزوجة بأسمائها، هذا خوي يجوز، الزوج والزوجة بيناتهم ذكر أسماء العورات ما بيشكال، أما غيرهم ما يصير، أبوه أمه أخته ابنه ما أدري إيش، كله لا يجوز، لا يجوز، فضلا عن عامة الناس من باب أولى أنه عدم الجواز فيها. واضحة هاي المسألة إن شاء الله؟ واضحة. هسه شقد نفتر إحنا بالأسواق، بالأسواق اللي يطلع للأسواق للدوائر لكذا، يشوف إيش قد هالكلمات البذيئة اللي تتناقلها الناس، الفشاير والتصريح بالعورات على عورة الأب والأم والأخت والأخوة وهكذا، فالكلام عجيب غريب من البذاءة والسقوط اللا أخلاق، يعني الأخلاق اللي صار بالمجتمع انهيار أصلا، يعتبروها أنهم مو يعني ما يتأثرون من عدها. إذا واحد يعني يذكر أخته ويذكر عورات أمه وكذا، يعني ما أدري، أنا أشوفهم يتفاخرون بها مع الأسف، بينما هي يفترض أنه عليها تصير طلايب ومشاكل وكذا، للناس أعز ما تمتلكه هو أعرضه. فأنا ما أدري يعني تأثرنا بالغرب ووصلت بينا المرحلة من الديوثة أنه الإنسان يسكت على من يعتدي على عرضه بهذه الكلمات، ما أدري يعني. مع الأسف، مع الأسف، حتى بأوساط المتدينين، حتى في أوساط المتدينين تذكر العورات، ورجالا ونساء، يعني حتى مجالس النساء يذكر بها العورات. مسألة 35، تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل. بالحق، إحقاق الحق، حتى إحقاق الحق أنا أدفع له، لا هو الحق لازم هو يأخذ مجرى من غير ما أنا أدفع له، فحرام علي أنه أنا أدفع له رشوة حتى يحكم بالحق، حرام على الحاكم يعني يأخذه. أو الباطل، لا هو باطل حتى يحكم إليه بالحق، وما أكثر هذا الموجود في المحاكم في هذه الأيام، يدفعون مبالغ حتى يغيرون الحقائق ويغيرون الأقاويل، وحتى القاضي يرتشي حتى يغير القضاء ماله. قال وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة. هسه بين المؤمنين إذا اشتكى واحد يريد يحق الحق أو يبطل الباطل أو يحق الباطل، هذا حرام. زين، إذا الشكوى بين مؤمن وبين ظالم، بين الظالم، قال وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، يصير، وإن حرم على الظالم أخذه أخذها هذه الرشوة، هو الظالم حرام عليه يأخذها، بس أنا مو حرام علي أستنقذ حقي من الظالم. هاي هم موجودة أيضا واقعية واجتماعية. بني مسألة 36، يحرم حفظ كتب الضلال. حفظ يعني اقتناء، اقتناء كتب الضلال. يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها، ينشرها، بها أضلال للناس، إيهام للآخرين، وقراءتها طبعا إذا يتأثر بها، وبيعها وشراؤها، بس أكو قيد، مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك، منين أمن؟ من الضلال لنفسه، أمن من الضلال لغيره، جاز، جاز اقتناءها، نشرها، قراءتها، بيعها، شراؤها. نوبات لا، منشورات مقولات الضلال ننشرها حتى نبين بما بها من ضلال، وهي موجودة الحالة طبيعية، فلو أمن من ذلك جاز، كما يجوز إذا كانت هناك مصلحة أهم من تأثري وإضلالي. والمقصود بلي مثلا بيان الثغرات، أخذ الحيطة والحذر لعموم المؤمنين، نقولهم يا هذا الكتاب مطبوع بهذا الشكل بكذا دس وكذا تزوير، يصير لأن مصلحة نوبات أهم منه. والمقصود بكتب الضلال ما يشتمل على العقائد والآراء الباطلة. المقصود بكتب الضلال الكتب العقائدية، ما يشتمل على العقائد والآراء الباطلة، سواء ما كانت مخالفة للدين عموما أو للمذهب خصوصا. اثنين هندني حرام، واحد ينشرهن إلا إذا اقتضت المصلحة بذلك. كتب العقائدية والكتب العقائد الفاسدة، يعني أكو كتب هسه تطبع على حرمة مثلا زواج المتعة، على حرمة الإيمان بالبداء، على حرمة الإيمان بالرجعة، على غيره من هالكلام. هذا هاي كتب تعتبر كتب ضلال، يحرم بيعها وشراءها وقراءتها، إذا طبعا مع القيد إذا احتمل ترتب الضلال لنفسه أو لغيره بهذا القيد. بل نأخذ هاي المسألة الأخيرة ونختم بها إن شاء الله. مسألة 37، يحرم على الرجل لبس الذهب كاتخذتم به، واحد أكو سهواي شباب لابسين قلايد ذهب، قلادة من ذهب ونحوه، سوار، أشوف بعض الأشخاص يلبسون سوار ذهب، طبعا مو بالمجتمعات العراقية، شايفيها في غير مجتمعات يلبسون سوار ذهب، حتى مسلمين وشيعة وكذا يلبسون سوار من الذهب، شايف من بعض البنود. أي كاتخذتم به ونحوه سوار تراشي، هذا الترشية ما أدري شو يسموها بغير اللغة العراقية الترشية، يلبسون ترشية ذهب وحدتك أو اثنين. أي قال والأحوط لزوما ترك التزين به من غير لبس أيضا، ترك التزين به من غير لبس أيضا، مو إلا لابسه لأجل الزينة، لا لأجل شيء آخر، كتلبيس مقدم الأسنان به، واحد مخلي أسنان ذهب أو كفر سن ذهب غلاف وهكذا. أي بني به أو جعل أزراره، أزرار اللباس منه، الدقم هاي الدقمة اللي يدقون بها قميصة أو ثوبة أو من القبيل خالهن من ذهب، هذا أيضا لا يجوز، طبعا لا يجوز على حط لزوما. إلى هنا ننتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.